الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. وأما هدي في عقد الذمة وأهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة، حين نزل قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، قال في السنة الثامنة من الهجرة. فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس، فأخذ من المجوس كما جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، وأخذ من أهل الكتاب فأخذها من النصارى، وبعث معاذا إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية. وجاء في حديث عند أبي داود وعند غيره، رجح الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه أنه من المراسيل كما في العلل، قالوا لم يأخذها من يهود خيبر، فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر، ما في عليهم جزية، وأهل خيبر نعم ما يتعلق بخيبر كان متقدما على الجزية. قال: وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقه في السير والمغازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء، ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية، فلهذا ما فرض عليهم الجزية لحصول عقد متقدم معهم قبل أن تنزل الجزية، فأمضى العقد السابق. ثم أمره سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذاك، لأن العقد كان قد تم بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمانا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم. فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها، أظهر طائفة منهم أي من اليهود كتابا قد عتقوه، أي موهوا أنه من الكتب العتيقة وجعلوا له الأوراق العتيقة والكتاب العتيقة، أظهروا مظهر الشيء القديم، قد عتقوه وزوروه، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط على يهود خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره، وتوهموا بل ظنوا صحته، فأجروا، وفي بعض النسخ فجروا على حكم هذا الكتاب المزور، حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه، فبصق عليه، جاءه الكتاب وهو مكتوب أنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن معاذ، رآه شيخ الإسلام وبصق عليه. وهناك من العلماء والفقهاء من راجع عليهم ذلك الكتاب وظنوا حقا وأنهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى شيخ الإسلام لسعة علمه وبصيرته نظر إليه بصق عليه. قال: فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه، منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعا، ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، يعني بعض ما يسمى بالمكوس والضرائب التي أحدثها الملوك. قال: ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، وهذا محال، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة، واستمر الأمر عليها، جاء من جهة الملك والظلم والسماء من عليها إلى هذه الأزمان وما زالت في الناس. قالوا منها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير، ولا أحد من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروا في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه. فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل كذبه وبطلانه. وهذا بيان حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يدل على سعة علمه وتبصر مثل هذه الأمور، وهذا ما يدل على أهمية معرفة السيرة والتاريخ، فإن الكذبة فضحوا بالتاريخ، فالتاريخ يفضح من كان كاذبا في دعوة. إلى هنا والحمد لله.